الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طاب أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: شكاوى من تراجع الخدمات في المراكز الصحية بمحافظة كربلاء، منتخب خماسي الكرة إنجازات رغم المعوقات. هذه الساعة تتضمن أيضا مطالعة لعناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان الصادرة يوم الخميس. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان لنعرف أيهما الأقوى في العراق، سلطة القانون أم الأعراف والتقاليد. سيدتي وسادتي، أعلنت وزارة الاتصالات العراقية أنها ستستكمل معظم الإجراءات الخاصة بتشكيل الشركة الرابعة للهاتف النقال في العراق قبل نهاية هذا العام. جاء ذلك على لسان وزير الاتصالات فاروق عبد القادر خلال مؤتمر صحفي، أكد فيه أن هذه الشركة ستكون حكومية لكنها ستعمل مع شركة مستثمرة. كذلك تحدث عن عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الاتصالات والإنترنت. يأتي هذا فيما يتوقع أن يجري استجواب وزير الاتصالات في مجلس النواب خلال شهر تشرين الثاني على خلفية انتقادات توجه لوزارته. التفاصيل مع خالد وليد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد.
لا تزال اللجنة المكلفة بتأسيس شركة وطنية للهاتف النقال في العراق والتي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير الاتصالات مستمرة بإعداد أسس وآليات تشكيل الشركة التي ستحتوي خدمات الجيل الرابع وتعمل على خلق جو تنافسي بين شركات الهاتف النقال. فيما كشف وزير الاتصالات فاروق عبد القادر عن أن اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية وسيعلن عن تأسيس الشركة الوطنية للهاتف في المحمول قبل نهاية العام الجاري، كما قال لإذاعة العراق الحر.
شكل دولة رئيس الوزراء لجنة برئاستي وعقد اجتماعات، ونحن الآن في سبيل أن نفعل الخطوات لتشكيل هذه الشركة ودراسة الجدوى مالتها، وإن شاء الله قبل نهاية هذا العام نحن في تخطيطنا أن نكمل معظم الإجراءات ونتكون هذه الرخصة الرابعة والشركة المستثمرة اللي راح تيجي تستثمر بهذا الجانب موجودة إن شاء الله ظهرت في حيز الوجود.
فيما بيّن الناطق باسم وزارة الاتصالات سمير علي أن الوزارة أبرمت خلال الأسبوع الجاري عقدين في مجال مد الكيبلات الضوئية لخدمة الأنترنت، الأول مع شركة عراقية والثاني مع شركة أمريكية، كما أوضح لإذاعة العراق الحر.
تم توقيع عقد مع شركة عراقية مختصة في مجال مد كيبل ضوئي عن طريق الشمال عن موصل عبر تركيا إلى أنحاء العالم. ذلك سوف يتم تخفيض نسبة عالية من جول الإنترنت لأنها يتم عن طريق كيبل ضوئي. تم توقيع عقد مع شركة أمريكية مد كيبل ضوئي عبر الكويت إلى أنحاء العالم نفس مد كيبل ضوئي.
كذلك أنجزت وزارة الاتصالات مشروع بوابات النفوذ الدولية قبل ما يقارب العام تمرير خدمة الهاتف النقال إلى خارج البلاد عبر الوزارة، لكن شركات الهاتف المحمول ما زالت تمرر خدماتها عبر شركات أجنبية رغم مخالفة ذلك لبنود العقود المبرمة معها، كما قال وزير الاتصالات فاروق عبد القادر.
هؤلاء الشركات نحن وفرنا كل مستلزمات بوابات النفوذ الدولية وأجهزة كلها كاملة، يرفضون صار لهم حوالي سنة أن يوقعون ويرفضون أن يتفقون بهذا الاتجاه مع علم بند في العقد الموقع هم يجب أن يمرون كل بياناتهم ومكالماتهم ضمن بوابات النفوذ الدولية العائدة لوزارة الاتصالات. طبيعي هاي ما عائدة بس وزارة الاتصالات وإنما تمثل الدولة العراقية، لأنه ماكو دولة اليوم في الدول العربية وغيرها سيادتها تتأثر بعمل شركات من دون أن يكون لها رأي بالموضوع. الآن الدولة العراقية ما لها أي دور بكل شيء يدخل ويخرج من العراق أو يدخل العراق، لأنه ما بالدول ما يمر في بوابات النفوذ الدولية، وإنما يمر في بوابات لها علاقة بشركات أجنبية وبالاتفاق مع هذه شركات الموبايل.
وبين أعضاء في مجلس النواب أن البرلمان لديه العديد من الملاحظات على عمل وزارة وهيئة الاتصالات، وسيتم استجواب الوزير ورئيس الهيئة في شهر تشرين الثاني المقبل. كما أوضحت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عاليا صيف جاسم لإذاعة العراق الحر:
من المؤمن إن شاء الله أن نشهد استجواب وزير الاتصالات وما يجري في لجنة النزاهة. لدينا الكثير من الملاحظات، ولدينا الكثير من الإيميلات التي تأتي إلى لجنة النزاهة حول الوزارات.
من جهته أكد وزير الاتصالات فاروق عبد القادر استعداده للمثول أمام مجلس النواب في الموعد الذي يحدده، مشيرا إلى أن الوزارة أنجزت الكثير رغم توالي ما يقارب 6 وزراء عليها. كما قال:
للحقيقة أقولها أنه خلال هذه السنوات الماضية بسبب الفوضى العارمة التي كانت جارية، خلال 5 سنوات تعاقب على هذه الوزارة 6 وزراء خلال 5 سنوات، يعني معدل أقل من سنة للوزير الواحد. هذا اللي حدث، أنا جئت إلى وزارة كانت تقريبا متوقفة.
وذكر وزير الاتصالات فاروق عبد القادر أن الوزارة طرحت عددا من المشاريع الاستراتيجية في مجال الاتصالات والأنترنت للاستثمار، وهذه المشاريع تتضمن استيراد وتجديد البدالات ووسائل الاتصال الأرضي واللاسلكي. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، تدهور واقع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وتراجع الخدمات وسوء الإدارة وأداء وأسلوب الغير إنساني والغير حضاري لبعض العاملين في هذه المستشفيات دفع المواطنين إلى اللجوء إلى المستشفيات الأهلية والعيادات الطبية الخاصة، بل البعض لجأ إلى البحث عن العلاج خارج العراق. هذا الواقع وهذه الشكاوى رصدها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
ما زال مواطنو كربلاء يشكون من تدني مستوى الخدمات الطبية التي تقدم في مستشفى الحسين العام وفي المراكز الصحية، وتدور أغلب الشكاوى حول قلة الأجهزة الطبية الحديثة الموجودة فيها، وحول ما يسميه بعض المواطنين بجفاء في المعاملة من قبل بعض العاملين في المستشفى وفي المراكز الصحية.
كثير من الأجهزة الطبية غير موجودة، وبالتالي يعني السونار، أنا اليوم أحد الأشخاص قال لي أنا رحت للسونار بالمستشفى فلين زوجتي حامل فيريد لها إجازة، قال لا يعني بعد 5 أيام إما يصل السرعة أو لا، بينما يروح للعيادات الشعبية العيادات الخاصة يجد السونار موجود.
أبو حيدر مواطن آخر ذكر موقفا قال إنه حدث معه حين مراجعته لمستشفى الحسين العام قبل أيام.
يعني إحنا واقفين سرعة وردنا نقدم الإحالة مالتنا على مود يقصون لنا باص، إجا موظف منتسب في الاستشارية أو في المستشفى لابس صدرية بيضة ويا ثلاث أشخاص، ثلاثتهم انطوهم باص وإحنا واقفين بالسرة. عندما تكلمنا فردوا برد عنيف، والأخت اللي تقص باص للأسف الشديد كلمتنا بلهجة، يعني أستطيع أن أقول لهجة شديدة القساوة، وقالت هذا منتسب، وإذا منتسب يعني المنتسب عنده مريض وهذه بقية الناس ما عندها مرضى، هذا عنده بشر وبقية الناس غنم اللي واقفة، بالتأكيد إحنا حالنا حالكم. بالعكس، المنتسب هو وجد لخدمة المريض، لخدمة المواطن. الحكومة بالأساس والحاكم بالأساس هو وجد لخدمة المواطن.
أما رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة كربلاء الدكتور حبيب الطرفي فقال لإذاعة العراق الحر إن هناك مشكلة في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بسبب قلة عدد المراكز الصحية في المدينة. وكشف الطرفي أن حاجة كربلاء لهذه المراكز تزيد على 80 مركزا صحيا وفقا للضوابط الدولية التي قال إنها تقدر مركزا صحيا لكل 10,000 مواطن، بينما لا يتوفر في كربلاء إلا 40 مركزا صحيا. وبشأن شكاوى المواطنين من أداء بعض العاملين في المؤسسات الصحية قال الطرفي:
نعم، كما هو معروف عمل لجنة الصحة في مجلس المحافظة هو رقابي تشريعي، فلنا رقابة متواصلة على المؤسسات الصحية ولنا اطلاع على كل ما يجري فيها من مخالفات، وهي تحال إلى مجلس المحافظة وبالتالي إلى النزاهة أو إلى لجنة مراقبة الفساد المالي والإداري في مجلس المحافظة.
يوجه مراجعو المراكز الصحية ومستشفى الحسين العام إلى الصيدليات الخاصة للحصول على معظم الأدوية بحجة أن هذا الدواء غير متوفر في الصيدليات الحكومية، وهذا يعني أن على المريض شراء هذه الأدوية بأثمان غالية.
شحة الأدوية، هناك الكثير من الأدوية غير متوفرة، يعني إحنا نسأل دواء بسعر غالي متوفر بالصيدلية، ليش ما متوفر بالمستشفى أو بالمركز الصحي؟ ليش أبو الصيدلية الأهلية يقدر يوفر الدواء والحكومة ما تقدر توفر الدواء؟
وردا على شكاوى المواطنين من عدم وجود أجهزة طبية متطورة في المستشفى الحكومي في كربلاء، قال مدير مستشفى الحسين العام الدكتور نذير محمد الربيعي:
من خلال وزارة الصحة تم إدخال أجهزة حديثة ومتطورة إلى دائرتنا وبالخصوص مستشفى الحسين العام، وأخص منها بالذكر جهازي مفراس، يعني الآن يوجد في مستشفى الحسين جهازي مفراس وجهاز رنين، إضافة إلى استخدام قبل شهر تقريبا جهاز قسطرة، وهذه بشرة حقيقة نزفها إلى أهالي مدينتنا المقدسة. هذا الجهاز هو من الأجهزة المتطورة والحديثة وباهظة الثمن، ستقدم خدمات، يعني سيقدم من خلالها خدمات ممتازة. كان المريض في الأوقات السابقة لأما يسافر إلى بغداد أو إلى خارج العراق لإجراء هذا الفحص.
الحصول على الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية يفترض أنه يتم بشكل مجاني لكل المواطنين، ولكن الملاحظة أن الثقة بهذه المستشفيات قد تدنت بشكل واضح، وصار المرضى يفضلون المستشفيات الخاصة أو يسافرون خارج العراق بحثا عن العلاج، ما يحتم على وزارة الصحة إعادة النظر بواقع مستشفياتها وفرض رقابة على أداء العاملين فيها، كما قال أحد المواطنين. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الكرام، في أول رد حكومي على قرار البرلمان التركي تمديد التفويض للجيش التركي للقيام بعمليات عسكرية خارج حدوده، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات حرس الإقليم اللواء جبار ياور في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أن تمديد التفويض للجيش التركي شأن داخلي تركي، مستبعدا أن يشن الجيش التركي هجمات جديدة على أراضي إقليم كردستان العراق على غرار الهجوم الذي شنه في عام 2008. مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي لديه المزيد من التفاصيل.
في الوقت الذي وافق فيه البرلمان التركي على التمديد عاما واحدا لتفويض يجيز للجيش التركي مهاجمة حزب العمال الكردستاني الذي يتركز مقاتلوه في شمال العراق، وكانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع، خصوصا مع خطوات الحكومة التركية تعزيز حقوق الأقلية الكردية في تركيا للمساعدة على إنهاء صراع مسلح مستمر منذ 25 عام. وكانت الماكينة العسكرية التركية قد شنت سلسلة من الغارات على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق في شباط عام 2008، عندما أرسلت القوات البرية عبر الحدود لمقاتلة جماعة حزب العمال المحظورة. في هذا الوقت وصف الناطق باسم قوات حرس الإقليم والتي تعرف هنا في أربيل باسم قوات البشمركة اللواء جبار ياور أن هذا القرار الذي اتخذه البرلمان التركي هو شأن تركي ولا يحق لغير الأتراك التدخل فيه، إلا أنه استبعد في نفس الوقت قيام الماكينة العسكرية التركية بشن هجوم مماثل لما حدث العام الماضي. وأضاف:
القرار ليس هو أي وجهة تهديد لحكومة إقليم كردستان العراق أو للأراضي العراقية، لأنه أولا لا يوجد نص قرار في القرار بأنه يسمح فقط باختراق الحدود العراقية، هذا أولا. ثانيا، لا يتمكن الجيش التركي بموافقة البرلمان التركي بأنه يخترق أي حدود دولية، لأن هناك معاهدات دولية موجودة بين الحكومة التركية وكل دول الجوار الموجودة حواليها حول موضوع الحدود وسيادة الحدود. في أنه في أي حالة لو أراد الجيش التركي أن يشن عمليات خارج حدوده، يجب عليه أن يطلب موافقة الدول الجوار، أي دولة يريد أن يخترقها، وخاصة الدولة العراقية. إذا أراد أن يخترق الحدود العراقية يجب أن يأخذ موافقة الحكومة العراقية لذلك أولا، أو توجد اتفاقيات سابقة بينه وبين الحكومة العراقية. ما عدا الحكومة العراقية يجب أن يأخذ موافقة الحكومة الأمريكية، لأن هناك اتفاق أمني بين العراق وأمريكا، وفي ضمن الاتفاق الأمني بأن على الحكومة الأمريكية وقواتها حماية العراق من التهديدات الخارجية ومن التهديدات الداخلية. لذا فهذا هذا القرار هو قرار فقط له وجهة سياسية أكثر ما هو له معنى عسكري.
أما حزب العمال الكردستاني الذي أعلن منذ فترة ليست بالقصيرة هدنة مع الحكومة التركية بهدف التوصل إلى حل سلمي يرضي كل الأطراف، فقد وصف هذه الخطوة بأنها لا تخدم مسيرة السلام في جنوب شرق تركيا. أما القيادة الكردية فقد أعلنت عن استعدادها قيادة وساطة بين الطرفين في حال إذا ما طلب منها ذلك. جبار ياور مرة أخرى.
إذا طلب الطرفان أو طلبت الحكومة التركية بأن حكومة الإقليم تساعد الطرفين أو تساعد الحكومة التركية لحل هذه المشكلة من الناحية السياسية، فالحكومة إقليم كردستان أبدت مساعدتها مرارا بأنها سوف تتدخل لحل هذه المشكلة من الناحية السياسية فقط، يعني ليس من الناحية العسكرية. لا، نحن لا نتدخل في هذا الصراع، وهذه مشكلة تخص الجانبين. نحن نؤكد مرة أخرى، وأنا أيضا حسب رأيي الشخصي، بأنه لا أتصور أن تكون هناك أي عمليات عسكرية من قبل الجيش التركي خارج الحدود التركية، وأن طلب هذا التفويض والموافقة على هذا التفويض هو أخذ احتياط من قبل الجيش التركي، لأن المشكلة لم تحل لحد الآن والأوضاع هي قائمة لحد الآن. وثانيا هذا ورقة سياسية للضغط أكبر ما هو موضوع عسكري.
يذكر أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان كان قد اتخذ في الآونة الأخيرة بعض الخطوات من شأنها تعزيز حقوق الأكراد على طريق إنهاء صراع استمر منذ عام 1984 كان ضحيته 40,000 شخص من كلا الجانبين، فضلا عن خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah. بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، فيما تنتظر جميع القوى السياسية إقرار قانون الانتخابات في العراق للمشاركة في الانتخابات المقبلة المقررة مطلع العام 2010، تنتظر القوى والأحزاب السياسية المسيحية هذا القانون لتعرف كيف ستخصص حصة الأقليات ونسبتهم في البرلمان الجديد. في الوقت نفسه يشكو الساسة المسيحيون من انخفاض نسبة تمثيلهم في مجلس النواب مقارنة بنسبتهم من السكان في العراق. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر تابع لنا هموم الساسة المسيحيين.
تواصل القوى السياسية العراقية استعداداتها لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها منتصف كانون الثاني المقبل، بينما تواصل القوى المسيحية انتظار قانون الانتخابات الجديد وما إذا كان سيخصص حصصا محددة للأقليات أو ما يسمى بالكوتا. رئيس قائمة الرافدين وأمين عام الحركة الديمقراطية الآشورية ينادم كنا يقول في تصريح لإذاعة العراق الحر:
إذا كان هناك إقرار لمبدأ الكوتا فبطبيعة الحال أنه سندخل إلى انتخابات كقائمة رافدين اللي هي حركتنا الديمقراطية الآشورية إضافة إلى مؤسسات مجتمع مدني واسعة مشتركة معنا في قائمة الرافدين وكفاءات ويعني من كل الطوائف المسيحية، بطبيعة الحال ستقودنا إلى التحالف مع بعض الانتخابات. أما إذا كان لم توجد كوتا فلكل حادث حديث وسنرى من سيعاكسنا ومن سيعادل الكوتا حتى نرد إن شاء الله سياسيا.
لكن الناشط في مجال حقوق الإنسان ويليام وردة يقول إن القوى المسيحية تأخرت عن الآخرين في استعداداتها للانتخابات المقبلة.
حقيقة الكتل السياسية المسيحية أو الكيانات السياسية المسيحية متأخرة في الاستعداد للانتخابات القادمة، والأكثرها بانتظار إقرار قانون انتخابات. لربما يتوقعون أن يكون هنالك كوتا أو حصة للأقليات، لأنه بدون إقرار القانون أعتقد لا يستطيعون أن يخططوا أي منحة أو أي اتجاه يجب أن يتجهون.
ويدعو ورد القوى المسيحية إلى الدخول في تكتل انتخابي واحد لتجنب حالة التشرذم التي طبعت عملها في السابق.
في حال عدم توحدهم في قائمة أو في ائتلاف كبير مسيحي أعتقد سيخسرون كثيرا وتكون نتيجتهم كما في الانتخابات السابقة. عليهم أن يستفيدوا من تجارب سابقة. المسيحيين في العراق في انتخابات 2005 الوحيدين بالعراق هم اللي أعطوا أصواتهم للقوائم العراقية المختلفة. أنا أعتقد لو كانوا كلهم أعطوا لقوائمهم كان ممكن صعود أكثر من هذا العدد اللي صعد، يعني على الأقل كان لهم 5 أو 6 أو 7 في البرلمان.
ويشكو معظم الساسة المسيحيين من حالة التفرق التي تسود الصف السياسي المسيحي والتي انعكست على نسبة تمثيلهم في البرلمان، بيد أن كنا يضيف أسبابا أخرى لانخفاض تلك النسبة.
لا تأخذ أرقام الإحصاءات السابقة لشعبنا في العراق في عام 1987 مثلا، الإحصاء العراقي يقول ب1,360,000، لكن هذا التشظي في أنحاء العالم في الشتاء في المهاجر أولا يعني ربما يقرب من أكثر 40% من أبناء شعبنا تشتتوا في المهاجر، هذا ناحية. ناحية ثانية تشظي في الوطن في العراق بين المشردين والمهجرين وغير ذلك، وثلاثة أكثر من 50-60% منهم على طول الانتخابات نتيجة خيبة الأمل من التغيير اللي صار، وبالتالي عدم المشاركة في الانتخابات لا أكثر من 10-15-20% من شعبنا يشارك في الانتخابات.
ويوضح كنا أن الخلافات في الوسط المسيحي هي خلافات مفروضة من خارج ذلك الوسط.
التفرقة تأتينا من خارج الصف القومي ومن خارج البيت المسيحي، يعني مفروضة علينا.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، ما تزال شريحة الأرامل والمطلقات تعاني من شظف العيش وصعوبة الحصول على القوت اليومي رغم وجود قوانين وإجراءات وضعت للتخفيف عنهن أعباء الحياة اليومية. دائرة رعاية المرأة المرتبطة بشكل مباشر برئاسة الوزراء تؤكد جدية هذه القوانين، لكنها تشير إلى وجود معوقات وعراقيل لتطبيقها، ومما يؤخر من صرف المساعدات المالية للمستحقات. كما وعدت الدائرة بتنظيم دورات تدريبية لهؤلاء النساء لتعليمهن بعض المهن مع وجود ضمانات حكومية بتوظيفهن. مراسل إذاعة العراق الحر سعد كامل لديه المزيد من التفاصيل.
قرار مجلس رئاسة الوزراء القاضي بنقل ملف المشمولات من النساء بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية إلى دائرة خاصة لرعاية المرأة ترتبط فنيا بوزارة العمل وتدار بإشراف مباشر من قبل دولة رئيس الوزراء لم يتمكن من التقليل من معاناة ومتاعب الكثير من الأرامل والمطلقات والعجزة والمرضى من النساء، حيث تتحدث مدير عام تلك الدائرة التي استحدث بداية العام الحالي ناهد حميد عن وجود عقبات تعترض محاولات زيادة سقف الإعانة الذي لا يتجاوز في أحسن الظروف 200,000 دينار، فضلا عن معوقات إضافة أسماء مستحقة جديدة إلى قائمة الشمول لوجود تقاطعات مع عمل نواب المحافظين الذين أوكلت إليهم مؤخرا صلاحيات صرف أموال شبكة الحماية التي حددت تخصيصاتها وفق نسب الفقر والاحتياج في مدن العراق.
بس محافظة ميسان تسجيل الجديد هو 5,000 امرأة ما قدرنا نصرف لهم، في محافظة ذي قار أكثر من 5,000 امرأة أيضا ما قدرنا نصرف لهم. لما كانت الأموال على الوزارة من الممكن أن ناقلها من محافظة إلى محافظة، لكن هسه إذا صارت على المحافظات شلون من الممكن تتناقل إلا معاملة طويلة عريضة ويا وزارة المالية.
المطلوب شنو حتى
ترجع الأموال للوزارة؟ ماكو داعي لهذه الحلقات الأخرى. الحل الثاني لعله وزارة التخطيط تحدد المناطق الأكثر فقرا وعلى أساسها ترفع توصيات تقدر الموازنة.
وفيما تشير الإحصائيات الرسمية لدائرة رعاية المرأة عن تسجيل قرابة 125 ألف امرأة عرملة وأقل منها بقليل من المطلقات، ما تزال هناك أرقام مقلقة ممن يفضلن كرامة مزاولة مهن قاسية ومتعبة على انتظار معونة من الدولة.
ما أنا شديت حزامي بنفسي، يعني فتحت لي فت شمبر بالبداية، بعدين فتحت لي محل صغير وتعاونت آوني ونفسي على أطفالي.
كم طفل عندك؟
عندي 5 بنات وولد. طبعا صعوبة بس الحمد لله والشكر.
8 أيتام عندي.
شنو شغلكم علي؟ شنو شغلك؟
أنا شغلي أبيع لبس ومي، هاي رزقي عليها. إيه من أجيب الطبخ للجهال؟ من أوكلهم؟ أريد الدولة تباوع على الشعب. جوز أنا عندي أبيع لبس ومي، أكو بيهم ناس ما عندهم مصاري ما يشتغلون بيها. شو يعني واحد مدي دينه حتى راتبي مال رعاية مقطوع صار لسنة و8 من 2008 ولحد هسه.
من جهتها الناشطة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة فرح الشيخ لطالبة بإلى اهتمام أوسع بشريحة النساء التي وضعتهن ظروف عراق ما بعد التغيير أمام مواجهة مستقبل غامض.
تعاملت الدولة بتباطؤ شديد اللهجة بقضية إنسانية اللي هي تحكم شريحة مهمة جدا من شرائح المجتمع العراقي ألا وهي المرأة، خصوصا المرأة الأرملة والمطلقة. تهميش الحكومة لمثل هذه الشريحة خطر اجتماعي وممكن يؤدي إلى طريق شديد الانحراف وليس منحرف، وحاليا الشارع هو أكبر دليل هذا الموضوع. أشكال أنواع الفساد.
المطلوب حكوميا
رفع قضايا المرأة من قضية الروتين الإداري. الشيء الآخر تخصيص أموال ما تكفي إيجاد فرصة عمل حتى تشعر أنه هي مو بس جزء مستهلك.
ومن بين محاولات خلق فرص عمل للنساء صاحبات الاحتياج بفعل غياب المعيل، تتحدث مديرة إعلام دائرة رعاية المرأة سناء وتوت عن موعد قريب لفتح دورات تدريب وتأهيل تكسب المرأة مهارة مزاولة بعض المهن.
الأفكار الموجودة الإعداد لدورات تأهيل بالاشتراك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال منافذها، دورات في الكمبيوتر، دورات الخياطة، في الحلاقة والتجميل، وأيضا في اللغة، وفي بال إعداد لدورات في الطبخ لصناعة الأغذية الجاهزة، أيضا الحياكة صناعة السجاد. هذا إن شاء الله راح يكون يعني في التخطيط إلى بالمستقبل.
فأنت هذه الدورات يعني تدخلهم دورات وتأهلهم، لكن مصيرهم بالمستقبل يعني كيف راح توظفون مثلا فرص عمل؟
نعم، توجد توصيات بتشغيل من تحمل مؤهل خاصة إذا كانت من خلالنا، فراح تكون لديها الأسبقية في التعيين.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. الندوة العلمية الثالثة لكلية العلوم السياسية بجامعة الموصل تركز على الفساد الإداري. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الفنان فارس الشوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول آراء الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر بالمناهج التعليمية في الجامعات الأوروبية. سيدتي وسادتي، على الرغم من أن لعبة خماسي الكرة في العراق بدأت تحقق إنجازات في المحافل الرياضية، كان آخرها إحراز منتخب الخماسي ذهبية بطولة غرب آسيا، إلا أن هذه اللعبة تعاني من افتقار كل مقومات الدعم والإسناد، حيث يشكو اللاعبون من افتقارهم إلى القاعة الخاصة بخماسي الكرة للتدريب، لذا فهم يضطرون إلى استخدام قاعات للعب كرة السلة واليد. مراسلة إذاعة العراق الحر وافتنا تقرير عن مشاكل فريق خماسي الكرة العراقي وتاريخ هذه الرياضة.
ظهرت لعبة خماسي الكرة بشكل متأخر في العراق، ففي عام 1999 تشكل أول فريق للخماسي في العراق، وكانت لديه مشاركات خارجية حقق فيها نتائج متواضعة، كما تشكلت في العام نفسه لجنة في اتحاد كرة القدم تشرف وتعنى باللعبة. بعد عام 2003 نشطت لعبة خماسي الكرة وبدأت تغزو القاعات والملاعب الصغيرة في المناطق والأحياء الشعبية. آخر إنجاز حققه منتخب خماسي الكرة العراقي حصوله على بطولة غرب آسيا التي أقيمت مؤخرا في الأردن، حيث قدم اللاعبون مستوى جيدا نال إعجاب المشاركين، إلا أن لاعبي الفريق يعانون من مشاكل عديدة تتمثل بعدم توفر قاعة خاصة بهم للتدريب، كما لا يوجد دعم مالي للاعبين، وفق ما ذكره لاعب منتخب الخماسي كرار محسن محمد، الذي أشار أيضا إلى تطور اللعبة في العراق على الرغم من غياب مقوماتها وعناصر دعمها.
بدأ تطور هاي اللعبة وتطورها، يعني النتائج جيدة للفرق العراقية، يعني بطولة غرب آسيا إنجاز يعني نحسب للعراق، ما يجي هذا إنجاز من فرق من التدريب، ويعني الكادر التدريبي وجهد اللاعبين طالب يعني بإيجاد يعني حل يعني للمنتخبات، يعني رواتب إحنا ما عندنا من 2007 منتخب ما عنده راتب ومعسكرات وقاعات للتدريب ماكو، يعني إحنا نتمر في قاعات العظمية يعني لنا ساعتين باليوم بس.
المعنيون باللعبة يرون إنها لم تنل إلى الآن الاهتمام الكافي من قبل المسؤولين، كما أشار إلى ذلك مدرب منتخب الخماسي أسعد لازم، ودليله في ذلك عدم توفر قاعة خاصة بالخماسي على الرغم من الوعود التي قطعتها وزارة الشباب والرياضة بإنشاء قاعات للعبة. ويؤكد لازم إنه يدرب فريقه في نادي العظمية الرياضي في وقت تنتظرهم مشاركات خارجية.
هذا الفريق يحتاج إلى رعاية واهتمام، إحنا ما عندنا قاعة، يعني حبيسين في مكان واحد، كنا في نادي الزوراء حاليا القاعة ترميم، في نادي العظمية ما عندنا قاعة ثابتة، يعني أبسط قضاء في أي يعني محافظة من الدول الجوار عندهم قاعات ورباعية الأضلاع ومخططة خاصة للخماسي، إحنا تداخل نزاحم أندية مثلا الزوراء، نزاحم أندية العظمية، ومشكورين من هذا المباراة أنا أذكرهم وأشكرهم على فتح أبوابهم أمام المنتخب، نتمنى يعني بالذات وخاصة الخماسي يحتاج إلى دعم، لأن عندنا منتخب شباب وعندنا منتخب ناشئين ونحتاج إلى الرعاية والاستمرار، لأن هذه كخطوة هاي فاتحة خير أمام الخماسي الكرة في العراق، يعني بعد الفوز هذا أصبحت الناس تتحدث في الشارع العراقي عن خماسي الكرة.
يذكر أن تسمية خماسي الكرة جاءت لأن فريقها يتكون من 5 لاعبين وكرتها أصغر وأخف وزنا من كرة القدم القانونية في الملاعب المفتوحة، وهي تمارس في قاعات مغلقة ذات أبعاد حددت في قانون اللعبة الدولي ويفتقر إليها العراق. عضو لجنة خماسي الكرة في الاتحاد أكرم حاتم العوادي أثار قضية أن بعض المحافظات تتوفر فيها قاعات خاصة بخماسي الكرة في حين تفتقر العاصمة لمثل هذه القاعات، ما جعل فرق الخماسي تتدرب في قاعات ألعاب السلة واليد. وتحدث العوادي عن الأبعاد القانونية للعبة خماسي الكرة بالقول:
القياس القاعة الفعلية للعب الطول 42 والعرض 22، لازم طبعا القاعة البناء مالتها يصير أكبر، يعني مثلا 65x80 من أجل المدرجات ما مدرجات، وارتفاع القاعة مو أقل من 10 أمتار. السبب أنه الكرة مطخ، أي طخة للكرة يعتبر فاول. المشكلة بغداد مشكلة، يعني قاعد نتفاجأ في بغداد ماكو ولا قاعة موجودة للعب صالحة للمباراة.
بالمحافظات
كربلاء، النجف، العمارة، الناصرية، بس قاعد نتفاجأ ببغداد ماكو.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي المستمعين، حذر مختصون وباحثون أكاديميون عراقيون من خطورة انتشار ظاهرة الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية، مؤكدين أن عمليات الفساد لا تقل خطورة عن العمليات الإرهابية. هذه التحذيرات جاءت في 30 بحثا أكاديميا قدمت خلال فعاليات الندوة العلمية الثالثة التي أقامتها كلية العلوم السياسية بجامعة الموصل تحت عنوان الفساد و ضرورة الإصلاح. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
رغم أن الفساد الإداري مشكلة قديمة متنامية في معظم بلدان العالم، إلا أنها أكثر شيوعا في الدول النامية ومنها العراق. أسباب عديدة وقفت وراء هذه الظاهرة فيه، منها الحروب المتتالية وضعف سلطة القانون والرقابة، ما ترك آثارا سلبية على مختلف جوانب الحياة في البلاد. وللوقوف على آثار الفساد الإداري ووضع الحلول لها، عقدت كلية العلوم السياسية في جامعة الموصل ندوتها العلمية الثالثة التي حملت عنوان ثقافة الإصلاح في مواجهة ثقافة الفساد. عميد الكلية الدكتور مفيد زنون يوسف تحدث لإذاعة العراق الحر عما جاء في الندوة.
قدمت ما يقارب 30 بحثا توزعت على أنشطة الاقتصاد والاجتماع والإعلام والقانون وغيرها، ونأمل أن تخرج هذه الندوة بنتائج مفيدة للمهتمين بهذا الموضوع.
الفساد في العراق، هل توفرت لكم بيانات أو معلومات عنه؟
الآن العراق يعني وفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية يحتل المرتبة الثالثة بين دول العالم الأكثر فسادا.
وبحسب باحثين في مدينة الموصل، فإن خطورة الفساد الإداري في العراق لا تقل أهمية عن خطورة جرائم الإرهاب التي يشكو منها، ما يستدعي تضافر الجهود لمكافحة هذا التعقيد، خاصة وأن العراق يعيش تحولا ديمقراطيا، وذلك ما تحدثت به الباحثة في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الدكتورة بتول الموسوي.
هذه القضية لا تقل خطورتها عن خطورة الإرهاب كونها تفشت في معظم مفاصل الدولة العراقية. هناك ثلاث جهات تتولى مكافحة الفساد والحد منه: دائرة الرقابة المالية ودوائر المفتشين العامين المنتشرة في مختلف محافظات العراق، فضلا عن هيئة النزاهة. الوسيلة الثانية هي الاستعانة بالخبرات الدولية، تتمثل بالعديد من القوانين والتشريعات الدولية لمكافحة الظاهرة. دور الحكومة لا يمكن أن يتم بالابتعاد عن دور الجهات المساندة، ألا وهي المجتمع المدني، شيوخ العشائر ورجال الدين. فالخطوة الأولى يجب أن تبدأ بإعادة البناء القيمي إلى المجتمع العراقي. تفعيل المؤسسات الديمقراطية في العراق وعدم تسييسها يلعب دور أكبر في هذا الموضوع، خصوصا عملية استجواب الوزراء والمسؤولين. أما الإعلام فله الدور الأكبر في التنبيه لهذه الظاهرة وخطورتها. وفقا لآخر إحصائية لهيئة النزاهة، تم إحالة 565 متهم في قضايا فساد مالي وإداري في العراق منذ بداية عام 2009 وحتى آب، لكن الإجراءات الروتينية وبعض التشريعات تقف بوجه إجراءات قانونية مشددة تجاه بعض المتهمين، مثل المادة 136 اللي تضمن نص تتيح للوزير منع استجواب أو إحالة موظف معين إلى القضاء.
ومع حداثة تجربتها في العراق وعدم استقلالية بعضها، فإن لمؤسسات المجتمع المدني دورها الرقابي كسلطة خامسة في تشخيص الخروقات داخل المؤسسات الحكومية. من ذلك ما طرحه البحث الموسوم المجتمع المدني ومكافحة الفساد في العراق للباحث وجيه علي.
آليات مكافحة الفساد: نشر توعية الشعب بمخاطر الفساد، العمل على مراقبة أداء الحكومي، مراقبة الميزانية العامة للدولة وطرحها على الجمهور.
هل حققت مؤسسات المجتمع المدني نتائج في هذا المجال، في مجال مكافحة الفساد؟
دور المجتمعات المدني دورها ضعيف ومحدود، لأن كثير من مؤسسات المجتمع المدني العراقي للأسف يفتقر إلى عنصر الاستقلالية، تابعة للجهات معينة، الأحزاب السياسية مرتبطة بالحكومة.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يحموني العالم حسوني بعد عين العراق صليلي ورحموني العالم حسوني بعد عين العراق صليلي يا مرضي يصرخ بصوت راقب دونك
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصعبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول آراء الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر بالمناهج التعليمية وطرق التدريس في الجامعات الأوروبية، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. ضيوف ضيوفنا لهذه الحلقة
سار عياش
أريم
أبو الحسن الجابري.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة مناهج الجامعة، محطة أسلوب التعليم، محطة أوقات الدوام، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة مناهج الجامعة. أصدقاء المستمعين، طبيعة الحال كل جامعة تختلف مناهجها عن الأخرى. المناهج هنا توضع أيضا بقرار من وزارة التعليم. نفس الوقت بعض المناهج تكاد تكون تتشابه مثل إدارة الأعمال والحاسوب، بس تتغير سنويا. بالإضافة أن هناك وجود إمكانية دراسة أخرى بالإضافة إلى دراستك الرئيسية، مو فقط باختصاصك، ولكن أكو اختصاص آخر تقدر يعني تدرسه. مثل لو واحد يدرس هندسة ممكن يدرس أيضا فلسفة، وبنفس الوقت إذا واحد يدرس فنون ممكن يدرس يأخذ معه مادة إدارة وغير ذلك.
والله مناهج الجامعة يعني تقريبا هي متوسطة، بس يعني بالنسبة لتكنولوجيا الحاسبات اللي لاحظته أنه مناهج جامعة The Hague University اللي هي أنا درست بيها يعني تكون قريبة إلى واقع العمل.
أنت وين عايشة؟
أنا بإيطاليا. المناهج عندنا يعني حسب الدروس اللي ندرسها، يعني الاختصاص طبعا أنا اختصاصي أخذ دروس مع تسويق ومانجمنت ويعني كليتها عبارة عن يعني قريبة من اللي أنا أدرسه، وبالإضافة إلها أنه أقدر أختار دروس تانية حسب اللي أنا أريده، وأنا أحب أدرس الفن فماخذ دروس تانية عن الفن، التصوير والسينما وهاي الأمور. وأكو أشياء أساسية لازم ندرسها اللي هي اللغة الإنجليزية والإيطالية والرياضية.
أنت شو تدرس هنا؟
فيزياء تطبيقية.
شلون يصير مناهج الجامعة صعب وسهل الآن بالوقت الحاضر؟
بصراحة هذا سؤال صعب. إذا تقارنهم ويا الجامعات الهولندية، كل الجامعات يشابهن. جامعتي جامعة دلفت، الجامعات الهولندية أغلبية الأحيان جامعات عالمية، فممكن تقارنهم ويا جامعات ألمانيا، جامعات بعض الجامعات الأمريكا. دراسة فيزياء دراسة ثقيلة تعتبر، بس خصوصا أول سنتين مع البكالوريوس شوية لازم يعلموك الأساس.
يعني جامعة تحرص أنه مثلا أساتذة يساهمون بوضع المنهج الجامعة، والأساتذة اللي يساهمون بوضع منهج جامعتنا هم أساتذة يشتغلون في بالشركات، يشتغلون بالوزارات، يشتغلون، فهم دائما على احتكاك ويا العمل، فيعرف شو يحتاج الماركت، وعلى ضوء ذلك ينطيك المنهج.
أعتقد أنه مناهج مثلا بالنسبة للحاسوب تختلف من دولة لدولة، عالمين متفقين كان يكون هالشكل أو دولة تقلد دولة في أوروبا؟
المناهج في يعني بالنسبة لمناهج الحاسبات في هولندا مثلا تختلف من جامعة لجامعة، حتى في هولندا، حتى في دنهاغ، في لاهاي، إذا تروح إن هولندا مناهجهم تختلف عن مناهج الهاكسوخسبورت.
هو طبعا كلش صعب نظام الجامعة الأمريكية، بس كلش حلو لأنه واحد يتعلم هواية أمور، وما يكون أنه مخصص الدراسة معينة اختصاص واحد، بينما بالعراق أنه مثلا من نريد ندرس شيء لازم نخلصه أنه بس هذا الشيء إحنا دارسي. النظام بالجامعة الأمريكية يختلف، أنه ندرس اختصاص ونقدر ندرس فن وياها، نقدر همينة دروس أساسية لغة، يعني هواية أمور نقدر ندرسها بالإضافة للاختصاص اللي إحنا نريد ندرسه، فتشي كلش حلو تنوع.
ما معناه أنه انترناشنال تقريب المناهج؟
المناهج انترناشنال، الكتب انترناشنال، يعني حتى الكتب أغلبية الكتب مثلا مطبوعة بهارفارد لو كامبريدج لو جامعة أوكسفورد مثلا، عندنا كتب شوية شوية هاي العولمة جاية تزيد بكل الجوامع، حتى مثلا دراستي بعض المواد يدرسوني بالإنجليزي ويا لغتنا هنا اللغة الهولندية في هولندا.
أشكرك جدا أغاد، غيرت كل شي في حياتي. أشكرك جدا أغاد، غيرت كل شي في حياتي.
Stop.
محطة أسلوب التعليم. أصدقائي المستمعين، شو حيكون أسلوب التعليم؟ هل يا ترى حيكون أسلوب التعليم مثلا محاضرة فقط وبحوث وغير ذلك؟ أساليب التعليم الآن متطورة جدا، علاقتك مع الأستاذ تكاد تكون يعني علاقة غير مباشرة، علاقة أكثرها عن طريق الإيميل، وأكيد هناك علاقة جيدة ما بين الأستاذ والطالب. بالإضافة إلى ذلك أنه أيضا هناك جانب عملي وجانب نظري. جانب العملي أكثر أهمية، وبنفس الوقت الجانب النظري يدعم الجانب العملي حتى يخلي الطالب على تواصل مستمر بالمواد، وكل هذا يرجع حسب اختصاصاته وحسب الدراسة اللي يرتئيها الطالب.
القسم الآن موجود به ماكو هواي طلبة يدرسون هذا القسم، فالمدرس دائما يقدر يستقبلك، يعني هو مشغول عنده بحوث ما بحوث وشي شغلات، بس ما عنده 500 طالب ينتظره وريدي، تقدر بسهولة كأسلوب دراسي يعني أمام الصف بالمحاضرة. أكو يعني أكو لطيف، أكو السلوك اللبق يكون ويحب يسولف بطريقة حلوة، أكو لا أكو باردين يعني هاي فيزياء هاي المسألة حلها يلا، وعدي مساعدين وعدي سكرتير وروح للسكرتير حسب المدرس. يعني أظن هذا نفس الشيء بالجامعة العربية، إذا عندك شخص لطيف يكون الدرس لطيف.
أسلوب التعليم شلون يكون أسلوب التعليم؟ الجانب العملي قد بي أكثر لأن حتى يقربون الطالب إلى جو العمل، بس لكن تعتقد أنه النظري أنه لأنه ما له نفس أطول أو شباب أو طبيعة الحياة وسرعتها خلوا الطلاب يزجون نفسهم بالنسبة للجانب العملي أكثر؟
لا، هو بالنسبة للتخصصات التكنولوجية لازم يكون عندك خبرة بالجانب العملي. طبعا هم ينطونك نظريا، والنظري يقول لك ينطيك منهج ويقول لك روح ادرس هذا، وتجي انت عندك مختبر يعني عندك ساعة ساعتين شرح، وبعدين مختبر ساعة ساعتين، ويكونون اساتذة يشرفون عليك. لكن لانه حتى يهيئك للماركت لازم يخليك تماس ويا التطبيق.
الأسلوب التعليم يعني بي جانب عملي وجانب نظري، اي هو اكثر وقت تصرفون عليه بالجامعة؟
يعني احنا عندنا مو بس انه نقرا وهاي، يعني مثلا كله متناسق، يعني هم مرتبين بالضبط، يعني ما عندهم شيء اكثر من شيء، محددين الوقت للعلمي يعني النظري والعملي.
تعتقدين انه العملي انت تقدري تحدديه حسب دروسك شلون؟
لا هو حسب الدروس.
العملي صعب سهل واحد ينحرج شلون؟
هو شوية صعب، مو لانه يعني هو راد له شوية تفكير زايد، يعني مو مثلنا احنا عندنا يعني يمكن اشياء اسهل احنا بالعراق، بس بهاي الجامعة لا صعبة شوية لانه انت لازم تخترع، انت لازم تفكر، يعني كله يعتمد على التفكير.
اسلوب التعليم يختلف من جامعة الى جامعة، اقصد المناهج النظري او العملي او لو يشابه ايضا.
بصراحة تقريبا اذا نفس المادة ونفس الاختصاص تقريبا كل جامعة نفس الشيء بدراسات الهندسة، بس مثلا اذا تدرس طب بهولندا اكو، اذا تدرس مثلا علوم نفسية اكو عندهم جامعة مختصة بالتطبيق، جامعة طريقة دراستهم واجب الحضور ويقعدون بمجموعات، اكو غير جامعة خصوصا من الكتب يدرسون والمحاضرات عندهم اهمية اقل، بس بدراسات الهندسة دراسي مثلا تقريبا نفس الشيء في الجامعة.
اعتقد يختلف بالدول العربية بالمرة، يعني النهاية يعني دائما انت من تتخرج عندك يعني من تجي يعني الان انا اعمل، ورا ما تخرجت بديت اعمل، اكو مسائل اقول او هذه أخذتها بسنة أولى، هذه أخذتها بسنة ثانية، تماس مباشر ما بيها مجال.
يعني أسلوب التعليم كان مثلا من ناحية الأساتذة يختلف من واحد لواحد اللي محاضرة ويطلع مثل ما قلنا، أو مثلا
بصراحة أنا ما عندي علم على الجامعات العربية بالضبط شلون الأساتذة أسلوبهم يكون هنا، حسب يعني كل مدرس يختلف. أغلبية الأحيان تقريبا كل الأساتذة عندهم مثلا إيميل، عندهم رقم تليفون، إذا عندي أسئلة دائما أقدر أروح تسوي موعد وياه، تقدر تتصل بي. كل أستاذ يختلف، أكو أستاذ يعني شوية يبتعد عن الطالب، هذا مو بسهولة تروح له، بس أغلبية الأساتذة يقولوا لك إذا عندك أسئلة دائما دز لي إيميل، دائما سوي لي هيك شيء.
محطة أوقات الدوام. أصدقاء المستمعين، أوقات الدوام تختلف من جامعة لجامعة، يعني مثل ما كنا بالعراق مثلا أوقات دوامنا مثلا نص الصبح إلى ساعة 3:30، لكن أنا أوقات دوام تختلف، فأوقات دوام تقريبا تكون تقريبا إلى ساعة 6 أو 7، أو حتى كانت تكون محاضرات لساعة 8. تعتمد حسب نظام العملي والنظري، بالإضافة لأنه بعض الجداول تطلع أسبوعيا، فأوقات الدوام متغيرة عند الطالب هنا في أوروبا.
بالنسبة لجامعتي من بداية السنة يعرفون التايم تايبل يسموها الجدول مالتك في تركيا. بكل الحالات أول سمستر ما يتغير، يعني أول ست شهور نفسه، بس أغلبية الأحيان حتى ثاني سمستر معروف يكون من بداية السنة. هذا يحطوه على الإنترنت، يحطوه على كل مكان، حتى تقدر تحسب حسابك حسب أي اختصاص. إذا عندك مثلا كل مرة عندك غير مواد، أكو بعض الدراسات يعني بسنة واحدة 20 مادة قصيرة ياخذوها، أكو بغير جوامع يسووها مادة واحدة مدرسين، فممكن الجدول يكون ثابت.
كلش صعبة، لأنه ما عد مثلا هذا الشيء الحلو عندنا بالعراق أنه دوام يخلص مثلا بالثنتين بالثلاثة. بالجامعة الأمريكية لا، أنه مثلا ساعات الدراسة حسب الدروس، ينطوك جدول بداية الدوام وأنت تمشي على هذا الجدول، وممكن هذا الجدول الدروس ما تخلص الساعة 8 بالليل، وممكن 9 بالليل، ممكن 6 حسب الدروس اللي أنت ماخذها.
إذا مو ثابت الوقت؟
لا مو ثابت، حسب الدروس اللي أنت تأخذها والأوقات مالتها. أي طبعا، لأنه هو مو أنه دروس ما ينطوك إياها، لا أنت تختار الدروس اللي تريد تدرسها.
هي متغيرة. بالنسبة للجامعة مالتنا تفتح ساعة 7 وتغلق الباب ساعة 11 بالليل. عندنا شفتين اللي هو ديل تايد، يعني 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 مسائي وصباحي. أنت تقدر تدرس مسائي وصباحي، وهو نفسه معترف به، واثنين هن نفس. أكو ناس تشتغل وتدرس مسائي، وأكو ناس لا، شباب اللي هو بعد ما يشتغل يدرس صباحي. الجدية والمناهج، يعني إحنا نمتحن، يعني مثلا اذا انا يعني اطلب تاجيل امتحاني، اذا انا ادرس صباحي ممكن امتحن ويا المساء، لان نفس الاسئله نفس المواد نفس الاستاذ.
المحطه المفتوحه، المحطه المفتوحه افضل جامعات بالنسبه لك شنو؟
كالسمعة ممكن تقول جامعة أوتريخت، جامعة دافت، جامعتي، جامعة روتردام، كلهن تقريبا نفس الشيء حسب الاختصاص. مثلا جامعة روتردام مشهورة بالدراسات الاقتصادية، كلش مشهورة، يعني جامعة مختصة بهذا الشيء. جامعة دلف جامعة تكنولوجية بحتة، جامعة أوتريخت جامعة عامة بصراحة، أوتريخت عندها سمعة زينة يعني بهواية أشياء ما أعرف. طب جامعة لايدا مثلا اللغات، جامعة أمستردام سياسة، علوم سياسية، علوم نفسية، هالشيء جوال كلهن معترف بيهن. إذا تشوف مثلا الجدول العالمي تشوف الجامعات الهولندية كلهن بالتوب 70 أظن. واحد أصلا لازم ما يعير أهمية لهذه الليست، لأن ما تقدر تقول شيء عنها، بس يعني بنظرة عامة تقريبا نفس المستوى كل الجامعات.
أفضل الجامعات برأيك بالعالم شنو هي؟
جامعة الهولندية، لأنه كلش حلو النظام. أنا داومت بالإيطالية والعراقية ما صار لي نصر داوم بيها، بس شفت النظام الأمريكي كلش حلو كلش مرتب، لو ما يعني ساعات الدوام الزايدة.
إذا تسألني عن اللتراتور والثقافة أقول لك جامعة لايدن. هنا في هولندا كل جامعة متخصصة، يعني متخصصة بشيء يميزها عن بقية الجامعات. دوليا تي او دلفت مثلا من أرقى الجامعات بالنسبة للتكنولوجيا، وراسموس بالاقتصاد أيضا معروفة.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، إلما تبعث تحياتك.
والله أبعث تحياتي إلى كل العراقيين، أبعث تحياتي إلى أهلي بالضلوعية، وأتمنى لهم الموفقية والخير.
طبعا أهديها لكل قرايبي بالعراق، أهديها السارة طبعا بتخالتي وصديقتي نور، وطبعا كل الأهل. إن شاء الله السنين الجاية تكون أحسن من اللي راحت، والله ويا العراقيين.
أريد أسلم على كل أهلي بالعراق، أريد أسلم همات على كل الطلاب بالعراق الوضعهم صعب، كل إنسان يعني جيد وصل سلامي كل العراقيين همات.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.